أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، هنا دعوة إلى دعوة القرآن الكريم، يدعو المؤمنين إلى أن يتخذوا وسيلة في ماذا؟ في التقوى. يعني لابد أن يكون هذه الوسيلة في طريق تقوى، في طريق الله. يعني هو الأمر اتقوا الله عز وجل، بحيث يعني لا تكون هذه الوسيلة مناقضة لله عز وجل، ما تكون مناقضة للتقوى. يعني البعض مثلا يتخذ وسيلة تضر بالهدف الذي هو ذاهب إليه، فهذا عمل خطأ. القرآن يدعو أن تكون الوسيلة لابد في اتجاه الهدف الذي يذهب إليه. وهنا التقوى، تقوى الله عز وجل، هي الغاية، غاية الغايات، وهي الهدف الأسمى الذي يسعى إليه الإنسان المؤمن، ولا بد أن يتخذ إليه الوسيلة. الوسيلة المعنى عام ومؤول في جهة من جهاته، المعنى أن يتخذ الإنسان المؤمن الوسيلة إلى الله عز وجل وتقوى الله بأعماله الصالحة. ومن ضمن هذه الأعمال الصالحة ولايته، تولي أهل البيت وصلوات الله وسلامه عليهم. وجاءت الروايات أن الوسيلة هنا ضم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت من ولد الإمام الحسين سلام الله عليه. فمن يتخذهم ويتولاهم فهو قد اتخذ هذه الوسيلة. وفي بعض الروايات هي درجة في الآخرة، أو هو درج في الآخرة له عدة سلمات وعدة مسافات يترقى فيها الإنسان المؤمن، كلهم بحسب تقواه ووصوله إلى هذه المراقي. وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. يعني هذه الآية تتكلم عن، جاءت بعد تلك الآية، تتكلم عن من يناقض هذا القانون، أن تقوى الله وابتغاء الوسيلة إلى الله عز وجل. الآن هو الذين كفروا بهذه الفكرة، الذين كفروا بالله في أعمالهم حقيقة، يعني ظاهرا وجهرا، أو لا إخطاء كالمنافقين مثلا تشمل. فهؤلاء الناس يقول القرآن: لو أن لهم ما في الأرض جميعا، كل شيء عندهم من رفاه الدنيا والقدرات الموجودة في الدنيا، لو كل هذا متوفر عندهم، وليس هذا فحسب، بل يقول القرآن: ومثله معه، يعني مثل هذا الموجود في الدنيا مع الموجود في الدنيا، ليفتدوا به، يقدمونه قربان حتى يتقبل منهم. يقول يفتدوا به من عذاب يوم القيامة، يعني خلون هذا كمانع لعذاب يوم القيامة ما تقبل منه أصلا. فهؤلاء الذين يناقضون قانون الوسيلة، لو جاءوا بجميع ما في الأرض وعليه أضعاف ضاعفة ما يتقبل منهم شيء يوم القيامة من العذاب، لا بد من العذاب لا بد. مثل الآن الذي جاء عن أهل البيت سلام الله عليهم في تفسير هذه الآية، الآية الثانية والأولى، يقولون هم أعداء علي، هذا أهل البيت، هم أعداء علي عليه السلام في ولهم عذاب أليم، هؤلاء بعد خلاص يعني يستمرون في العذاب. بل الآية الثالثة أيضا تكملها، هذا الإمام الرضا سلام الله عليه، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. الإمام الرضا يقول يبقون في العذاب إلى أبد الآبدين بعد خلاص وما هم بخارجين منها إلا ما يستخدمون الوسيلة، الذين يناقضون قانون الوسيلة. زين، فهذه تبين تلك، يعني هؤلاء أعداء الإمام علي سلام الله عليه هم الذين يقفون هذا الموقف، ونحن في رحاب الإمام أبا الحسن سلام الله عليه الإمام الكاظم، هو أحد الوسائل إلى الله عز وجل في زيارته. فالإنسان عندما يزور الأهل البيت فإنه يزور يسلم على أهل البيت ويتوسل بهم إلى الله ويستشفع بهم، يعني هناك مجموعة من ويتولاهم أيضا. فهذه الشعيرة بكاملها الزيارة هي مصداق إلى التوسل إلى الله عز وجل. ولزيارة الإمام الكاظم فضل كبير، فقد سأل أحد الأشخاص الإمام الجواد كلام الله عليه فقال له ما لزيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من الفضل، فقال له الجنة، قال له الجنة ومن زار أبا الحسن سلام الله عليه يعني الإمام الكاظم فله الجنة. في بعض الروايات يسألون الإمام الرضا سلام الله عليه هل زيارة الإمام الكاظم مثل زيارة الإمام الحسين، أو ما لزيارة من زار الإمام الكاظم سلام الله عليه في بغداد، فيقول كمن زار الإمام الحسين سلام الله عليه له كما لزائر الإمام الحسين سلام الله عليه. وفي روايات أخرى أن زيارة الإمام الكاظم سلام الله عليه مثل زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلا الإمام يقول إلا أن رسول الله والإمام علي سلام الله عليه لهما ألفاظ، يعني هذا ماكو ارتباط بين زيارة الشخص، فضل زيارة الشخص وفضله كشخص. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأفضل والإمام علي بعده، ولكن الزيارة متساوية. وحتى بالنسبة لزيارة الإمام الحسين مع زيارة الإمام الكاظم الفضل فيها طبعا هذا بلحاظ مجرد الزيارة، يعني كاعتراف بأهل البيت سلام الله عليه، وإلا فهناك روايات تقول لا زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه أفضل. أيضا زيارة الإمام الحسين لها مميزات كثيرة، يعني إذا كان بخصوص فقط الزيارة ستكون متساوية، ولكن هناك خصوصيات زيارة الإمام الحسين في أوقات كثيرة من السنة مثلا لها خصوصيات ومميزات الإنسان المؤمن في يعني بشكل عام طول حياته وطول أيام سنته مرتبط هو بزيارة الإمام الحسين. هذا الفضل الذي يكون لزائر الإمام الكاظم سلام الله عليه. وقد سمي الإمام الكاظم بباب الحوائج لأنه التجربة، يعني أنا ما وجدت أنه في رواية سمي باب الحوائج، ولكن مع ملاحظة الروايات وأدعية التوسل وما كذا فهم كلهم باب حوائج. الخصوصية صارت باعتبار أن الناس ذهبوا كثيرا إلى الإمام الكاظم ورأوا هذه المعجزات والكرامات التي يحصل عليها الإنسان الزائر. وكرامات الإمام الكاظم يعني نقسمها الآن إلى قسمين: قسم في حياة الإمام الكاظم، قسم بعد حياة الإمام الكاظم لمركزه الشريف. حياة الإمام الكاظم صارت من يوميات الإمام كل كرامات، الناس قاعدة تشوف كل كرامات. يعني مثلا في القصة التي تنسل عليه السلام في ولادة الإمام الكاظم، جاء أحد الأشخاص اسمه يعقوب السراج، قال: جئت إلى الإمام الصادق سلام الله عليه وكان الإمام الكاظم في المهد صغيرا عنده، كان يتلاعب معه، يقول: انتظرت لما انتهى الإمام دنوت منه. فقال الإمام: تعال يا يعقوب وسلم على إمامك، على إمامك. تعجب يعقوب، دنا من الإمام وهو في المهد، فقال: السلام عليك. السلام عليكم. سلمت عليه فرد علي السلام بلسان طلق. فقال الإمام الكاظم وهو في المهد، هذه عادة ما في القلب، فقال الإمام الكاظم: اذهب وغير اسم ابنتك التي سميتها بالأمس، فإنه اسم يبغض الله عز وجل. فتعرفون هذا الاسم. فذهب، يقول: بالفعل أنا ولدت لي بنت بالأمس وقد سميتها فلانة، فغيرت اسمه. وهو في المعنى صغير إمام الكرامات. كثير من الكرامات، كثير من الكرامات تنقل عن الإمام الكاظم. أيضا صفته مع علي بن يقطين، مسألة الوضوء، فإن علي بن يقطين بعث برسالة إلى الإمام الكاظم يسأله عن كيفية الوضوء، يقول: أصحابنا اختلفوا كذا في كيفية الوضوء فأعلمنا كيف نتوضأ. وعلي بن يقطين معروف أنه يعمل في حكومة هارون اللاذقي ولديه منصب وزير. هذا بعث برسالة إلى الإمام، الإمام كتب إليه وهو في بلد آخر، كتب إليه أن توضأ هكذا، فشرح إليه طريقة الوضوء أهل العامة: اغسل رأسك بالماء واغسل ظاهر أذنك وباطن أذنك وكذا، ثم اغسل رجليك. فوصلت الرسالة إلى علي بن يقطين وتعجب: كيف يقول الإمام بخلاف رأي أهل البيت؟ قال الإمام: أعلم. يعني الإمام كتب إليه: يا علي توضأ هكذا، عندما تصلك الرسالة دي توضأ هكذا. بالفعل توضأ. هارون اللارشيد قد جاء في ذلك الوقت، جاء واحد يشي بعلي بن يقطين، يقول له: هذا علي بن يقطين رافضي، يتولى أهل البيت، يتولى الإمام الكاظم. فقال: لا، احنا عارفين كذا. قال: راقب، راقبه. فاستشار المستشارين: كيف أراقب؟ شلون أعرف أنه يتولى أهل البيت؟ فقالوا له: انظر إلى وضوءه، فإن وضوءهم بهذه الطريقة، وأكيد ما راح يصلي صلاة بوضوء مخالف. قال: زين. أعطاه مهمة في القصر بحيث ما يطلع من هذا القصر. بالفعل أخذ المهمة، قعد، جاء وقت الصلاة، أخذ يراقبه هذا هارون، يراقب علي بن يقطين، شاف الله يتوضأ كما يتوضأ يتوضأونهم كما أخبره الإمام. فلم يتمالك نفسه، دخل عليه وقال: خلاص لا أقدر فيك المشافة على اليوم. بعد ذلك بيوم أو يومين جاء كتاب من الإمام: الآن يا علي توضأ هكذا، وشرع لك الوضوء الصحيح. فهذا أيضا علم بالمغيبات للإمام. وكثير من الأشياء من ضمن القصص أنه الإمام في إحدى سنوات الحج كان مر بشخص وهو يبكي في الطريق إلى منى، جالس وبجانبه حمار ميت، فسأله الإمام ما بالك شنو فيك؟ قال أنا كان عندي أصحاب كنت وياهم ونتمشى إلى الحج وكان عندي هذا الحمار أشيل على أغراضي كذا، فمات الحمار وذهبوا عني أصحابي وأنا بقيت الآن ما عندي شيء أحمل به الأغراض. فقال له الإمام لعله لم يموت كذا مثلا، في الحين يجاوب عليه قال أتهزأ بي يا رجل، ما كان يعرف الإمام. فأخذ الإمام سلام الله عليه يتمتم بكلمات وأخذ هناك عطاء فنخث الحمار بها وصرخ عليه عليكم السلام، فقام فقال هذا حمار تفضل. ونفس القصة أيضا تروى عن بقرة عند امرأة نفس الطريقة تماما تقريبا عن الإمام الكاظم أيضا. هذا يدل أنه كانت يوميات حياة الإمام الكاظم كانت كلها كرامات، يعني مع الضغط السياسي والتعتيم وكذا، والإمام في بداية إمامته ما كان يريد يظهر الإمام هكذا باعتبار الخطر القائم عليه، فكان يخفي حتى أن أخوه عبد الله الأفطاح وإسماعيل كذا دعوا الإمام. الإمام قال إلى عبد الله الأفطح أخوه قال له تعال يا عبد الله اتق الله، أنا الإمام المفترض طاعة، أنت مو إمام. قال تقبل بأنه يعني أنا أعطيك دليل تعطيني دليل؟ قال تقبل. أشعل الإمام نارا فقال له ادخل في النار فإن النار لا تحرق الإمام. قال لا أنت اسكت. فدخل الإمام في النار إلى أن أصمدت. ونفس القصة أيضا حصلت أمام جمهور من الناس يريدون من الإمام أن يدلل على إمامته فأشعلوا نارا فدخل فيها الإمام إلى أن انتهت عليكم السلام إلى أن انتهت النار وأصبحت رمادا. قام الإمام أخذ نفسه ومضى. أيضا بعد حياة الإمام الكاظم يعني الكرامات توالت وسمي بباب الحوائج، وذكرنا أنه لمن زاره في مرقده أو حتى زيارته من بعيد فله الجنة كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم السلام ورحمة الله. في مرقده الشريف طبعا القصص كثيرة أكثر من أن نستطيع أن نحصيها، ما تشوف بلد منطقة إلا فيها واحد اثنين ثلاثة جربوا وعاينوا ورأوا، حتى علماء العامة الموجودين في بغداد كانوا يشهدون بهذه الكرامات. واحد من العلماء وهو صاحب كتاب عليه كتاب الحيوان يقول، هو من علماء السنة، يقول مرقد أبا الحسن الكاظم سلام الله عليه هو السرياق المجرب. شنو السرياق؟ السرياق الآن يأخذون على أساس أنه نوع من أنواع الخمر، ولكنه لغة السرياق معناه الدواء، دواء السم، الدواء الناجع الذي يؤخذ من أجل السم. إذا كان فيك أنت سم أو في ذاك البعيد سم يأخذ هذا بحيث أنه يستفيد من هذا يسمى سرياق. فيقول هذا من علماء السنة يقول مرقد الإمام الكاظم هو السرياق المجرب مجرب. أحد أئمة السنة بعد يقول ما كان عندي أي مشكلة إلا ذهبت إليه إلى مرقد الإمام الكاظم حتى يحل سلام الله عليه. ينقل الإمام الشيرازي رحمة الله تعالى عليه عن السيد عبد الله شبر وهو من المؤلفين الكبار عند الشيعة، صاحب كتاب التفسير وصاحب كتاب نور اليقين. وهذا السيد عبد الله شبر عندما يقارب من 900 كتاب إلى أكثر من 900 كتاب. هذا السيد رأى في المنام أن الإمام الكاظم سلام الله عليه يعطيه قلما، فانتبه من النوم فوجد في يده قلم بالفعل حقيقي من الإمام، فأخذ يكتب بهذا القلم جميع مؤلفات وفي ذاك الزمن وحبر وما انتهى ماجف في الحبر إلى أن ما توفى السيد رأوا القلم وبعد فيه الحبر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى زيارة أبا الحسن الكاظم سلام الله عليه، ونسأل الله عز وجل أن يسحفنا بزيارته وبالتعرض إلى كراماته، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على